بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد بدأنا في باب التيمم ونكمل إن شاء الله اليوم هذا الباب من قوله: واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. واجب التيمم التسمية وتسقط سهوى.
لماذا واجبة؟ هذا على المذهب قياسا على وجوبها في الوضوء، فقالوا أنها واجبة في الوضوء، واجبة في الغسل، واجبة في التيمم. فهنا قياسا على الوضوء لأنه بدل فيأخذ حكمه. نعم.
وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين.
الفروض هي المذكورة في الآية، في آية التيمم في سورة المائدة: يا أيها الذين عفوا. هذه فروض الوضوء. والذي ذكر ويعنينا في بالنسبة لآية الوضوء قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالمقصود بالفروض الأمور الواجبة التي لا يصح التيمم إلا بها، وهي خمسة. الأول مسح الوجه، وهذا دلت عليه الآية، وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض ثم مسح الشمال على اليمين ثم مسح وجهه عليه الصلاة والسلام. الثاني مسح اليدين إلى الكوعين، يعني الكف، والمقصود بالكوع المفصل الذي يكون في الكف جهة الرسغ، وليس الكوع المقصود بالمرفق، وإنما يمسح اليدين الكوعين يعني الكفين فقط دون الذراعين. نعم.
الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
يعني الترتيب بين أعضاء التيمم فرض في الطهارة الصغرى وهي الوضوء، فيبدأ بالوجه ثم اليدين. الآن في الوضوء يبدأ الإنسان بوجهه ثم يغسل يديه إلى المرفق كما تقدم معنا، فكذلك في التيمم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه. أما الطهارة الكبرى التي هي لرفع الحدث الأكبر فلا يشترط فيها الترتيب، كما أنه لا يشترط الترتيب في الغسل كذلك لا يشترط في التيمم الذي هو للطهارة الكبرى، وهذا من باب القياس. نعم.
الرابع الموالاة،
يعني بين المسح بين مسح الوجه والكفين الموالاة بينهما، فلا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا. نعم.
فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم.
هذه مسألة، إذا تيمم لجرح وفيه عضو صحيح، وفيه عضو صحيح، الآن عنده أحد أعضاء الوضوء فيها جرح أو حرق ما يستطيع أن يغسلها بالماء، ماذا يفعل؟ تقدمت معنا هذه المسألة، أنه يتوضأ ثم يتيمم لهذا العضو الذي فيه جرح. فالمذهب أنه يجمع بين التيمم للجرح والغسل، يكون أو غسل الأعضاء يكون للأعضاء الصحيحة التي ماذا؟ لا جرح فيها. قال: فيلزم أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. هذه هي المسألة، أنه كلما أعاد التيمم أعاد غسل أعضائه الصحيحة. نعم.
الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ.
هذا الفرض الخامس وهو النية، والعبادات لا بد فيها من نية، ووجود النية للتيمم فرض لصحته لأنه عبادة، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الأكبر والأصغر، وإذا نوى ماذا النية لرفع حدث أو نجاسة لا يستطيع إزالتها فالمذهب فرضيته بناء على أنه يشرع التيمم للنجاسة، بناء على أنه يشرع التيمم للنجاسة التي لا يستطيع أن يزيلها. نعم.
ومبطلاته خمسة.
ما مبطلات التيمم؟ هذه الخمسة، يعني مثل نواقض الوضوء هنا مبطلات التيمم التي إذا وجد واحد منها فهو مبطل لهذا التيمم. نعم.
ما أبطل الوضوء؟
يعني كل نواقض الوضوء، كل نواقض الوضوء فهي ناقضة لطهارة التيمم لأنه بدل عنه. نعم.
ووجود الماء،
إذا حضر الماء ماذا؟ بطل التيمم، هذه قاعدة. نعم.
وخروج الوقت،
خروج وقت الصلاة الحاضرة، يعني تيمم لصلاة المغرب، إذا خرج وقت المغرب ماذا؟ بطل تيممه، لابد من يتيمم إذا دخل وقت صلاة العشاء. هذا مبني على مسألة تقدمت معنا وهي أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، وهذا هو المذهب. نعم.
وزوال المبيح له،
يعني العذر الذي من أجله تيمم، الذي من أجله تيمم، يعني مثلا تيمم لأنه مريض يضره الماء، إذا ذهب المرض الآن لا يجوز له أن يتيمم، لابد أن يتوضأ. نعم.
وخلع ما مسح عليه،
هذا الخامس، خلع ما مسح عليه، يعني لو تيمم عليه خف ثم نزعه، انتبهوا لهذه المسألة، هذه في المذهب يقولون لو تيمم وعليه خف ثم نزعه، نزع الخف، فالمذهب أن طهارته تنتقض لأن طهارة الوضوء تنتقض بنزع الخف، فكذلك بدلها وهو التيمم، فيقولون هنا بطل التيمم لما نزع الخف، فلا بد أن يتيمم ماذا؟ مرة أخرى. نعم.
وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة.
هذه المسألة من عويصات المسائل. الآن شخص بحث عن الماء ما وجد الماء، توضأ كبر للإحرام وهو في الصلاة حضر الماء، هل يخرج من الصلاة أو ماذا؟ يعني يخرج من الصلاة ثم يتوضأ ثم يصلي أو ماذا؟ أو يستمر في صلاته؟ هذه من عويصات المسائل، كما ذكر الشوكاني وكما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وابن عثيمين توقف فيها، ما رجح في الشرح الممتع. لماذا؟ لأن هذه المسألة يتجاذبها طرفان قويان، هل تبطل الصلاة وتقطع الصلاة ماذا؟ من أجل أن الماء حضر، أو تستمر من أجل أنك ماذا؟ صليت بطهارة شرعية وهي التيمم. المذهب ماذا؟ يقولون بطلت، ما بطلت، ولذلك يقولون من تيمم لعدم الماء ثم وجده، ثم وجده فله ثلاث حالات، الأولى أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، سلمت من الصلاة حضر الماء، هنا يقولون الصلاة صحيحة بالإجماع، حكي فيها الإجماع كما حكى ابن المنذر. الحالة الثانية يجد الماء قبل أداء الصلاة، تيمم لكن قبل أن يصلي ماذا؟ حضر الماء. هنا الأمر سهل، يتوضأ، قالوا يتوضأ ثم يصلي، لا يصلي بالتيمم لأن الماء حضر. لكن المسألة المشكلة ماذا؟ هي أن يحضر الماء أثناء الصلاة. فالمذهب في هذه المسألة أن التيمم يبطل وصلاته تبطل، فيخرج منها ويتوضأ ويستأنف الصلاة ويصليها ماذا؟ من جديد، ويصليها من جديد. طيب، قال: وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. وهذا هو مذهب الحنابلة، ورجحه جمع من أهل العلم، وهي من عويصات المسائل في الحقيقة. هل تبطل الصلاة أو تستمر في الصلاة؟ نعم.
وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط ثنتان، بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه.
ذكر هنا صفة التيمم وهي كالتالي: صفته أن ينوي، أولا ينوي الطهارة لأنها عبادة فلا تصح إلا بنية، ثم يسمي قياسا على الوضوء، الوضوء التسمية فيه واجبة فهنا واجبة، ويضرب التراب بيديه. لماذا؟ قالوا: ليصل التراب والغبار يديه، يعلق بيديه، إذا ضرب التراب يعلق الغبار بيديه والتراب بيديه. مفرجتي الأصابع ليست مضمومتي، مفرجتي الأصابع، قالوا هذا هو الأولى من أجل أن يستوعب هذا التراب وهذا ماذا؟ الغبار. لكن لو لم يفعل يقولون لا بأس، لا بأس، يعني ليس فرض. ضربة واحدة هذا هو الثابت في الأحاديث، في حديث عمار وغيره أنها ضربة واحدة. قالوا الأحوط ثنتان، لماذا؟ عللوا بعلة، ما هي العلة؟ قالوا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، بعد نزع خاتم ونحوه، من أجل أن يصل التراب والغبار لما تحته، وهذا ليس على سبيل الإلزام وإنما على وجه الكمال. فيمسح وجهه، نعم أكمل،
فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه.
لماذا؟ قالوا ليمسح كل عضو بما علق به من التراب، والسنة البداية بوجهه ثم كفيه، وهذا الذي جاء في حديث عمار وغيره، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي الآية ماذا قال الله عز وجل؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقدم الوجه، وهذا هو الموافق للترتيب في الوضوء، غسل الوجه ثم اليدين. نعم.
والسنة
طبعا والسنة أن يمسح وجهه بكفيه جميعا، ليس بكف واحدة وإنما يمسح بكفيه جميعا. نعم.
والسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار،
لا يخرج الصلاة إلى وقت الضرورة أو يخرجها عن وقتها، إذا كان يغلب على ظني أن الماء سيحضر يؤخر الصلاة هنا، من أجل ماذا؟ أن يصلي بالوضوء ولا يصلي بالتيمم. نعم.
وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل،
ما دام في وقت واحد، يعني إذا تيمم مثلا صلاة الظهر يصلي بهذا التيمم السنة القبلية والفريضة ثم السنة البعدية، صلي تحية المسجد لا حرج. نعم.
لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض،
هذا على المذهب. لماذا؟ لأن التيمم مبيح وليس رافع للحدث، وما دام أنه نوى استباحة الصلاة النافلة قالوا لا يباح له الفرض. نعم.
باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات.
انتقل إلى إزالة النجاسة، وتقدم معنا تعريف الطهارة أنها ارتفاع الحدث وزوال الخبث، والمقصود بالخبث النجاسة. والنجاسة الفقهاء إذا ذكروها يعرفونها بتعريف، وهو أن النجاسة عين مستقذرة شرعا يمنع جنسها الصلاة. وهي على قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. نجاسة عينية مثل الخنزير والكلب، هذه نجاسة عينية، والبول والعذرة. أما النجاسة الحكمية فهذه الأصل في هذا الشيء أنه ماذا؟ أنه طاهر، لكن وقعت عليه نجاسة، إما على ثوب طاهر أو على ماء طاهر فوقعت فيه ماذا؟ النجاسة. فهنا ماذا؟ كيف نطهر هذه النجاسة؟ هذا المهم. النجاسة العينية لا تطهر، الكلب مهما غسلناه نجس، لكن كيف نطهر الماء الذي وقعت فيه نجاسة، أو الثوب الذي وقعت فيه نجاسة، أو البدن الذي وقعت عليه نجاسة؟ المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان كيفية إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة، لا يدخل مصلي الصلاة حتى يزيل ماذا؟ النجاسة. قالوا اشترطوا لكل متنجس 7 غسلات، يعني النجاسة الحكمية، المقصود هنا لكل متنجس يعني نجاسة حكمية، سواء كان ثوب أو ماء أو نحوه، 7 غسلات. وهذا على المذهب يشترطون العدد لتطهير النجاسة ماذا؟ 7 غسلات. ويستدلون بأثر روي عن ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس 7. وهناك قول قوي في المذهب، وهو الذي رجحه ابن قدامة في المغني، وهو غسل النجاسة 3 غسلات. غسل النجاسة 3 غسلات. طيب، الآن أي النجاسات التي تغسل 7 أو 3؟ خلونا نمشي على المذهب. يقولون هي الآن النجاسة كما سيأتينا، هناك نجاسة مخففة، وهناك نجاسة مغلظة، وهناك نجاسة متوسطة. النجاسة المغلظة نجاسة الماء الذي ولغ فيه كلب، أو الإناء الذي ولغ فيه كلب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، فيجمع في هذه النجاسة المغلظة 7 غسلات بالماء و1 بالتراب، فيجمع بين التسبيع والتتريب. فيجمع بين التسبيع يعني 7 مرات والتتريب، هذه نجاسة مغلظة. أما المخففة مثل بول الغلام، ينضح من بول الغلام ويرش من بول الغلام، فهذه النجاسة المغلظة وهذه هي المخففة. أما ما عدا ذلك فهي النجاسة ماذا؟ المتوسطة. وهذه التي قال فيها العلماء ماذا؟ أو الذي قال فيها المصنف وهو المذهب أنها تغسل ماذا؟ 7 غسلات. طبعا حتى تزال النجاسة يعني ويذهب أثرها، فإذا غسلت 7 مرات ولم تذهب أو لم يذهب أثرها لابد من الزيادة على العدد حتى تزول النجاسة. نعم.
يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها.
7 غسلات مع التراب أو صابون يقوم مقام التراب، أو أي مادة مطهرة تقوم مقام التراب، هذه في النجاسة المغلظة. وهي ماذا؟ الإناء الذي ولغ فيه الكلب للنصوص الواردة فيه. قال: وأن يكون إحداها بتراب طاهر أو صابون ونحوه، يعني يجزئ غير التراب ما يقوم مقام ماذا؟ التراب. في السابق كان هناك مادة نباتية اسمها الأشنان مثل الصابون، واليوم في مطهرات كثيرة. وهذا هو المذهب، واختاره حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن هناك بلاد ليس فيها تراب أصلا، فيكون لهم شيء يقوم مقام التراب. قال: في متنجس بكلب أو خنزير. المذهب أن الخنزير كالكلب في الحكم، فقاسوا الخنزير على الكلب. نعم.
ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
النجاسة لها طعم ولها ريح ولها لون، هذه أوصاف ماذا؟ النجاسة. فالنجاسة قد يزول عينها وتزول آثارها، لكن يبقى أثر يسير، أثر يسير مثل اللون أو الريح في الثوب أو في أو على البدن، لكن الطعم في الماء يذهب، الطعم في الماء يذهب. فإذا بقي لونها مثلا على ثوب يسير اللون، طيب لماذا بقي؟ لأن الإنسان غسلها، غسلها، حاول وعجز، ما بقي شيء يسير من الأثر، من أثر اللون، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. فلو زالت عين النجاسة ووصفها وبقي أثر يسير مثل لون يسير أو ريح يسير، فإنه يعفى عنه. وهذا قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه المرأة الحائض في غسل ثوبها، قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، وهو هذا، وهذا من التيسير والتخفيف. نعم.
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء.
هذه النجاسة المخففة، فذكر ضابطها وكيفيتها. النجاسة المخففة هي نجاسة بول غلام، يعني الذكر، فأخرج الأنثى، الصبي، الطفل الصغير، ليس البنت. لم يأكل الطعام، هذا القيد الثاني، يعني اعتماد أكله على الحليب، إما حليب أمه أو حليب يقوم مقام حليب أمه. طفل صغير لم يأكل، لم يعتمد على الطعام، ولم يكن غذاؤه الطعام، غذاؤه الحليب فقط. إذ عندنا ثلاث قيود: الأول البول ويخرج العذرة والغائط، والثاني الغلام ويخرج البنت، والثالث أنه لم يأكل الطعام. أما إذا بدأ يتغذى على الطعام فيصبح حكم بوله حكم ماذا؟ البنت. قال: لم يأكل طعاما لشهوة، هذا هو الضابط الذي يجزئ في بوله النضح، ما لم يأكل طعاما لشهوة. ما معنى النضح؟ النضح غمر الثوب بالماء، يعني الثوب الذي أصابه بول صبي، بول هذا الغلام، يغمر بالماء. ما الفرق بينه وبين الغسل؟ الغسل لا، فيه غمر وفيه عصر وفيه فرك، فهناك فرق بين هذا وهذا، وهذا من التخفيف، والله أعلم. نعم.
ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها.
هنا النجاسة المائعة إذا وقعت على أرض أو حوض فيه ماء كيف نطهرها؟ يقولون: يكفي في تطهيرها مكاثرتها بالماء، يعني يصب عليها ماء كثير حتى يزول جرمها وأثرها. والأصل في هذه المسألة حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء فأهريق عليه، والذنوب دلو كبير. نعم.
ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف.
نعم. ولا النجاسة.
ولا النجاسة بالنار.
هذا المذهب أن النجاسة على الأرض لا تطهر بمجرد تنشيف الشمس لها، لا تطهر بمجرد تنشيف الشمس لها ولا الريح والجفاف، لا بد من صب الماء عليها ولا حتى النار. نعم.
وتطهر الخمرة بإينائها إن انقلبت خلا بنفسها.
الخمرة نجسة على قول جمهور أهل العلم، ولو كان مصدرها طاهرا وهو العنب أو أي ثمرة من الثمرات. فالخمرة إذا تحولت إلى خل لا تخلو من حالتين: الأولى أن يكون تحولها بنفسها، تمكث الخمرة في إناء حتى تتحول إلى خل، فهنا تطهر ويجوز الاستفادة منها، وهذه مسألة الاستحالة التي يذكرها دائما الحنابلة ويذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، استحالة النجاسة، تتحول من كونها نجسة إلى كونها طاهرة. فالخمر إذا استحالت بنفسها ماذا؟ تطهر ويستفاد منها. أما الحالة الثانية أن تتخلل بالمعالجة، يقوم شخص يعالجها حتى ماذا؟ هي تتحول إلى خل، فهنا لا يجوز، لا تطهر ولا يجوز شربها أو بيعها ولا الاستفادة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. نعم.
وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
إذا وقعت النجاسة على ثوب أو بقعة ثم خفي موضعها، هنا الإنسان يجتهد ويتحرى وعليه يغسل المكان الذي يغلب على ظنه، سواء من ثوب أو مكان في البيت، حتى يتيقن أنها زالت، فهذا هو ماذا؟ الواجب، وهذا من تيسير الله. والقاعدة يقولون أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. نعم.
فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر.
الآن المصنف انتقل إلى فصل عقده لذكر الأشياء النجسة، ما هي النجاسات، ما هي الأعيان النجسة، فلخصها. فبدأ أولا المسكر المائع، يعني الخمرة، وما هو في مقام الخمرة من المسكرات، خمر، نبيذ. قال وكذا الحشيشة، الحشيشة لا باعتبار أصل خلقتها نجسة، لكن لأنها من جملة ماذا؟ المسكرات، وإلا هي في الأصل من أنواع الأعشاب، والأعشاب الأصل فيها ماذا؟ أنها طاهرة، لكن لما كانت مسكرة صارت ماذا؟ نجسة. هذا الأول. إذن المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس، هذا الضابط الأول. الخمر وهي كل ما أسكر سواء من عنب أو شعير أو تمر أو غيرها، فهذا هو المراد بقوله المسكر المائع، ويلحق بها ما أسكر من الجامدات حتى في التحريم، ويلحق بها أيضا في النجاسة الحشيشة المسكرة. وما هو الإسكار؟ الإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، يقول الفقهاء الإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، فهذا هو الإسكار، وهو الذي تترتب عليه أحكام كثيرة. نعم. قال المسكر وغير، ثم قال بعد ذلك نعم، قال المسكر المائع، ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ الأمر الثاني، ما لا يؤكل من الطير والبهائم، هذا نجس، مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر، هذه كلها أيضا نجاسات، والمسكر غير المائع هذا طاهر. طيب النوع الثاني الآن الذي ذكره الشيخ قال المسكر غير المائع فطاهر. نلخص هذه الفقرة وكلام الشيخ هذا كله في الحقيقة يتلخص في أصناف ثلاثة. الصنف الأول مسكر مائع كالخمر وهذا نجس. الثاني مسكر جامد. فيه مسكر جامد؟ فيه في القديم وفي الحديث. مسكر جامد في القديم موجود عند العطارين شيء يسمى جوزة الطيب وهي مسكرة، وتوجد اليوم والله المستعان حبوب مسكرة كثيرة، فهذه على المذهب نجسة. النوع الثالث الحشيشة، وهذه نجسة سواء كانت مائعة أو غير مائعة، نعم. ثم قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس. هذا الضابط الثاني في هذه النجاسات وهو كل طير أو حيوان محرم الأكل، كل طير أو حيوان محرم الأكل فهو نجس، مثل السباع والنسر والعقاب وغيرها في قول جمهور أهل العلم. قال مما فوق الهر خلقة نجس وما دونها في الخلقة كالحية والفأر طاهر. الفأرة طاهرة؟ كيف صارت طاهرة؟ الحيوانات هذه ما كان مما لا يؤكل كالهر ودونه في الخلقة فهو طاهر، وهذا ورد في حديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. فالهرة طاهرة ومحرمة الأكل، فتخرج من القاعدة، مستثنى من القاعدة، استثنيت لي شدة البلوى بها تدخل البيوت وتمشي على الأواني، فالشريعة خففت على الناس، ويدخل في وقاس الحنابلة ما دون ماذا الهرة في الخلقة مثل الفأرة أيضا يبتلى الناس فيها في البيوت، خصوصا في الزمن السابق عدم وجود مبيدات حشرية أو مبيدات لهذه الدواب، فقالوا كل ما هو من الهرة وما دونها في الخلقة مما يحرم أكله فهو طاهر، كالفأرة والحية والجرذ قالوا طاهر، وهذا هو المذهب. جعلوا يعني الضابط في المذهب الحجم، جعلوه العلة هو الحجم وصغر الجسم وما تبتلى به البيوت وكثرة تطوافها ومشقة التحرز منها، وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ماذا إنها من الطوافين عليكم. نعم قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأرة والمسكر غير المائع.
وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر.
هذا الضابط الثالث قال كل ميتة نجسة، يعني كل ميتة نجسة ولو كان من حيوان مأكول فميتته ماذا نجسة، لكن عندنا أمور استثناها الشارع، منها ميتة الآدمي ولو كان كافرا فإنه ماذا يقولون أنه طاهر، يعني طهارة يعني جسده طاهر. فميتة الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا فهو طاهر. وما لا نفس له سائلة، ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ قالوا خال من الدم، خال من الدم كالحشرات، لأن المقصود بالنفس هنا الدم، فالذي ليس له دم يسيل فهو ماذا؟ يقولون له خالي، يقولون له ما لا نفس له سائلة، وهذا كالحشرات، كعموم الحشرات، فهي ماذا؟ طاهرة. فلذلك الذباب والبعوض وغيره طاهر، إذا وقع في الشراب، إذا وقع على اللباس فهو طاهر. وتقدم معنا أيضا صنف ثالث وهو ما يشق التحرز منه كالهرة وما دونها في الخلقة، فهذه كلها طاهرة. قال: وكل ميتة نجسة غير هذا الاستثناء، غير آدمي، غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، هذه مستثناة. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، هذه كلها من عموم الحشرات. إذن ميتة الآدمي طاهرة، ميتة البحر طاهرة، ميتة هذه الحشرات طاهرة. ثم ذكر الضابط الرابع وهو قال: وما أكل لحمه. هذا هو الضابط الرابع، كل ما أباح الشارع أكله من حيوان أو طير فهو طاهر وفضلاته طاهرة، فهو طاهر وفضلاته طاهرة. ما هي فضلاته؟ بوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر، فهو ماذا؟ طاهر. يعني بهيمة الأنعام أبوالها وأرواثها ماذا؟ طاهرة، ولو كان الناس يستقذرونها لكن هي طاهرة. قال نعم أكمل:
وما لا يؤكل فنجس إلا
وعندك ولم يكن أكثر على فيه النجاسة، أو قرأت أنت؟
نعم.
ولم يكن أكثر على فيه النجاسة، هذه مسألة الجلالة. ما هي الجلالة؟ طير أو دابة من التي من الحيوانات التي أباح الله أكلها، دجاجة أو خروف أو أي حيوان مما أباح الله عز وجل أكله، لكن هذا يكون أكثر علف النجاسة، يتغذى على نجاسات، هذه لا يجوز أكل لحمها ولا بيضها ولا شرب لبنها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. إذا رأينا أن هذه الدجاجة أو هذا الخروف أو هذا الحيوان أو هذا الطير يتغذى على النجاسات فإنه ماذا؟ لا يجوز أكله. قال الفقهاء: لا يجوز أكل لحمها ولا بيضها ولا لبنها. طيب ماذا نفعل بها؟ قالوا: لا تؤكل حتى تحبس ثلاثة أيام، وخلال هذه الثلاثة أيام تطعم من الطاهرات، بعد ذلك يجوز أكلها أو شرب لبنها أو بيضها. نعم.
وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
هذا الضابط الخامس وهو ما لا يؤكل فنجس، يعني كل محرم الأكل فهو نجس، كل محرم الأكل فهو نجس، بوله وروثه نجس، بوله وروثه ماذا؟ نجس. كل محرم الأكل فهو نجس، سواء كان من طير أو حيوان، ففضلاته ماذا؟ فضلاته نجسة. إلا الآدمي، الآدمي لا يجوز أكله، لكن منيه ولبنه طاهر. نعم.
والقيح والدم والصديد نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان.
عفوا، في مسألة قال: فنجس إلا مني الآدم ولبنه فطاهر. اللبن الحيوان النجس نجس، ولبن الحيوان الطاهر طاهر. نعم. قال بعد ذلك: والقيح والدم والصديد نجس. هذه كلها حكمها حكم الدم، حكمها حكم الدم، لأنها قالوا متولدة عن الدم، متولدة عن الدم، لكنها أسهل وأخف منه، لكنها أسهل وأخف منه. لا، والمذهب أنه ماذا؟ الدم نجس قليله وكثيره، نجس قليله وكثيره. وعند التفصيل في الدم يفرق بين الدم الخارج من السبيلين والخارج من بقية البدن، والدم الكثير والدم القليل، الفقهاء يفصلون في أحكامه على هذه الاعتبارات، لكن المذهب نجس قليله وكثيره. نعم.
لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.
العفو عن اليسير من الدم، يعني يعفى عن يسير الدم وما تولد منه من قيح وصديد وهو أخف، فهذا يعفى عنه. وأما كثيره فالمذهب يجب غسل الثوب منه ولا يصلي فيه. وإذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، هنا بين أن الدم النجس يعفى عن اليسير منه، يعفى عن اليسير منه، لكن بشروط. يعني خلاصة هذه الجملة كلها تتلخص عندنا شروط هذا الدم المعفو عنه والقيح والصديد، أن يكون يسيرا لا كثيرا فاحشا، هذا أولا. وثانيا أن يكون من حيوان طاهر في الحياة كالشاة مثلا. نعم.
ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.
يعني اليسير إذا كان مجموع النقط كثيرة، فإذا كان في ثوب واحد فإنها تؤثر. يعني الآن ثوب عليه نقط يسيرة، لكن لو جمعنا هذه النقط كانت دما كثيرا. نعم. وإن كانت في ثوبين لا تضم ولا تؤثر. يعني مثلا نقطة في على الغترة، ونقطة على الإزار، نقطة على القميص، نقطة، هذه لا تؤثر. لو كانت كلها في ثوب واحد أو في غترة واحدة أو في قميص واحد أو في إزار واحد تؤثر. نعم.
وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر.
هذه الأمور كلها ترد إلى أصلها، ما هو أصلها؟ الطهارة. فالأصل أن ما هو في الشارع فأنه ماذا؟ أنه طاهر، والإنسان لا يوسوس، يوسوس في الماء الذي في الطريق أو يوسوس في الماء الذي على الأرض أو على أماكن هنا وهناك، فإنه ماذا؟ الأصل فيها الطهارة، ويحذر الإنسان من الوسوسة في هذه الأمور. وبعض الناس يلبس عليهم إبليس كما ذكر ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، وذكر هذه المسألة في تلبيس إبليس، أن بعض الناس يقول قد لا يذهب إلى المسجد إذا نزلت الأمطار وسال الماء في الطريق، من أجل أنه يقول قد يكون في هذا الماء نجاسة فتعلق في بدني أو في ثوبي ثم أصلي بالنجاسة، يقول لا أصلي في البيت، هذا الذي يريده الشيطان. نعم.
ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر.
هذه المسائل كلها مبنية على العلة التي ذكرناها قبل قليل، وهي ما يشق التحرز منه، ما يشق التحرز منه، فإذا شرب من الماء لا ينجسه. ولو كان هذا الهر ونحوه يأكل الجيف مثلا، أو نراه يأكل أشياء أو يلامس أشياء نجسة، فهنا شربه من هذا الماء لا ينجسه، شربه لا. وهكذا الطفل، الطفل أيضا لعموم البلوى به، لو رأينا جاء الطفل وغمس يده في ماء أو شرب من ماء لا نقول أن هذا الماء تنجس، وهذا من تيسير الله تعالى. نعم.
ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
الشيخ مثل ما ذكرنا لكم في هذا المتن يأتي إلى بعض المسائل ثم يفسرها، يشرحها، يعني يخرج عن كونه متن فيفسر. هنا ذكر السؤر ثم فسر السؤر. ما هو السؤر؟ فضلة طعامي وشرابي، يعني عندنا إناء فيه ماء شرب بعضه ثم وبقي بعضه، شرب نصف وبقي نصف، النصف الباقي هذا الذي يسمى ماذا؟ سؤر، هذا هو السؤر. ما حكم هذا السؤر؟ لا يكره سؤر حيوان طاهر. الحيوان الطاهر سواء بعير أو شاة أو خيل أو هر، هذه الحيوانات سؤرها ماذا؟ طاهر. طيب والحيوان النجس سؤره نجس. نعم.
باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما.
تريد أن نكمل باب الحيض؟ طويل، أو نقف نجعله في درس كله خاص؟ أحسن نقف أفضل، ويكون باب الحيض كله في درس واحد، والدرس القادم نختم الطهارة.
جزاكم الله،
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.